إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب الكرام، نظرة سريعة لتاريخ العسكرية في العالم كي نقف على جانب واحد من جوانب حضارة الإسلام، فإنك لن تستطيع أن تقف على روعة الإسلام الذي أنت تتشرف بالانتساب إليه إلا عندما ترى غيرك يعامل عدوه بأي حيثية وبأي كيفية. كان سيدا في دنيا الحروب، في القرون الوسطى كما يسمونها، أن القاهر عدوه يكسره كسرة، يستبيح أرضه ونساءه وأولاده وأقواله، ويكون في قبضته المنتصر، لا حول له ولا قوة، ولا يراد من المهزوم إلا أن يكون عبدا ذليلا لمن انتصر عليه وكسره. ليست هناك أخلاق، ليست هناك قوانين ولا معايير، ولكن القانون الذي يفرض نفسه هو قانون السيد وهو المنتصر في المعركة. عندما جاء الإسلام تغيرت أمور كثيرة، ليس هناك نصر ولا هزيمة، بل إن المعركة تدار وفق بدائل. فنحن أولا لا ندعو الناس أن يدخلوا في دين الملك، ولا نحارب عصبية ولا جاهلية، وإنما نحارب لتكون كلمة الله العليا. إذا هناك غاية للقتال. من قبل كان القتال من غير غاية، سواء كان عند الروم، عند الفرس، عند القبط، عند الحبش، عند الهنود، عند الصينيين، عند الوثنيين. لو أن ملكا والملك في المملكة المجاورة تكلم عنه بكلمة ثار بالحروب، لو أن فرسا سبق فرسا قامت الحروب. إذا تقام الحروب من غير مبادئ ولا أهداف. أما الإسلام فإننا نقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. إذا حرب تقام من أجل مبدأ وهدف، لا عصرية، لا جاهلية، لا وثنية، وإنما هي شرعية دينية. اثنين، عندما يراد للمسلمين أن يقاتلوا فإن المسلمين يقاتلون، يعرضون
إلى قطعة الخبز يبذل أثره الكافر على نفسه في هذه القطعة. أخلاق إسلامية مع أنه بقانون الهزيمة والانتصار هذا نسير عبد للأسرى ولكن يحسن إليه. هناك جانب آخر، المسلمون لا يقتلون شيخا ولا امرأة ولا صبيا ولا يقومون على أحد بيته ولا صومعته ولا كنيسته، بل يراعون أهل الأديان، وهذا غير موجود أبدا في دنيا الكون في هذه الأزمان ولا بعد هذه الأزمان. أمر ثالث، إذا دخل المسلمون البلاد فإنهم يعاملون أهلها بالحزن، لا يجمعون الشباب ليمرروا عليهم السيف فيقتلوهم. لم يحدث ذلك إلا في مرة واحدة عندما نقص اليهود العهد، يهود بني قريظة نقض العهد وحكم بذلك الحكم حليفهم سعد بن معاذ، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا حكم الله عز وجل. لكن كان من عادة المسلمين إذا دخلوا البلاد أحسنه إلى أهلها، حتى إن مثلا نصارى مصر دخلوا في دين الله عز وجل طائعة هروبا من نصارى الروم. سبحان الله، إخوانهم الرومان وإن كانوا على شكلتهم في الدين إلا أنهم كانوا يذيقونهم الذل ويسمونهم الخزف عندما جاء الإسلام غير هذه الأوضاع. سبحان الله، أيضا عندما يدخل المسلمون البلاد فإنهم لا يصدرون أولاد الناس ولا يرهقون الناس بالضرائب، بل إنهم أيضا يرسلون إلى الناس. ما عرف المسلمون أبدا أنهم صدروا مالا لأحد ولا تسلطوا على ملك أحد ليسلبوه ملكا ولم يخرجوا الناس بالضرائب، وإنما كانوا يرهقون الناس عندما يقبلون الجزية. أخلاقيات، واستمر الإسلام بحضارته وقوته دافقا حيويا ما أقام الناس الدين. والذي حدث أن هناك خللا في فهم الناس للدين، فإن الخلل الموجود في أرض الواقع سببه هو خلل الناس في الفهم. لماذا؟ لأن التطبيق يتبع تصوف، وتصوف الفهم، فلو كان فهمك موجه لكان عملك موجه. أذكر كنت في زيارة لإحدى القرى وكنت لازلت صغيرا بفضل سبيل الله. العجب أن هذه القرية كان النساء فيها لا يصلين. لماذا؟ لأن أهل هذه القرية فهموا أن الصلاة مفروضة على الرجال، فترتب على ذلك أن النساء لا يصلين. إذا ترك الصلاة كان مترتبا على فهم سيء لدين الله عز وجل. وهكذا في كل نوعين. إذا وجود التطبيقات المشيمة والأعمال المجارفة لشرع الله عز وجل في دنيا المسلمين أعظم دليل على أنهم لم يفهموا دين الله. إذا المطلوب أنه لابد للمسلمين أن يرجعوا مرة ثانية إلى فهم دين الله عز وجل. إذا هذا هو المطلوب. إذا رأينا أن الإسلام قوي بذاته، قوي بحملته، وتبقى قوة الإسلام قائمة لا تهتز، ويضم حملته ولا يزال قائما. فإذا ما حدث هناك خلل في دنيا الناس فإن الخلل ليس ناتجا من دين الله، وإنما هو ناتج من الفهم الخاطئ لدين الله. فالمطلوب أن نغير الواقع بتغيير الفهم، وهذا دور العلماء الرباني. ربانيين. فالعالم الرباني هو الذي يربي الأمة على دين الله عز وجل، ورباني وربي هو العالم العامل بشرع الله عز وجل. نحن في حاجة إلى هذا النوع من العلماء، لا يتزلفون لأصحاب المناصب ولا يتقربون لأصحاب الوجهات والسلطان والأموال، فإن دينهم أغلى عندهم من كل شأن وجاه. هذا هو، فيرهب جانبهم وتكون كلمتهم عند الأمة مسموعة حتى ولو كانت عند الملأ غير مسموعة. إذا نحن في حاجة إلى تغيير الواقع، وهذا التغيير لن يأتي إلا بتغيير الأفهام، الأفهام المربوطة عن دين الله، وهذا التغيير لن يقوم به إلا العلماء الربانيون. ثم بعد ذلك هناك أمر، هذا الأمر في غاية الخطورة، وهو متعلق بهذه القضية، أخلاقيات الإسلام. من جملة ما ينبغي أن يقوم به العالم الرباني أنه يبرز خلق الإسلام، يبرز خلق الإسلام. فالخلق أو السلوك هو الجانب المرئي عند الناس. الناس لا تنظر إليك إلا من خلال أفعالك وتصرفاتك وسلوكياتك، والإنسان لن يكون على خلق إلا إذا كان على هذا القدر من السلوك. ولذلك مثلا الصديق، الصديق وعظيم الصدق الذي انتشر صدقه بين الناس فصار صديقا، انتشر بين الناس أنه رجل صادق، ولعظم وشدة وكثرة صدقه صار صديقا. فصفة مبالغة أو صفة مشبهة تصرف الاثنين، فلكثرة صدقه عظم صدقه انبثاق صدقه شهر بين الناس بالصدق. ولذلك شهر أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالصدق، وقبله شهر النبي عليه الصلاة والسلام بالصدق، وهناك أنبياء كثر شهروا بالصدق، أنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي الصدق. وربنا عز وجل وصف نفسه بالصدق ووصف أفعاله بالصدق، فالصدق لا تخبر شيء إلا كان، فحالك يوافق ما أخبرك، حالك يوافق ما أخبرك. ومن هنا تكون الإمامة والربانية. أما إذا كان العالم غير متصف في هذه الأخلاق الفاضلة فأن له أن يكون ربانيا، أن له أن يكون ربانيا. لقد جبر الله تعالى قلوب المسلمين على حب علمائهم، ويا سبحان الله، هذه ضريبة قاسية، أن كل إنسان لو طال العلم ولو بلغ من العلم فلان أخر لاحترمه الناس وانقادوا إليه، وهذه مصيبة، لأنه ربما لا يكون أهلا، وربما لا يكون ربانيا إماما يؤتى به، ولكنها ضريبة العلم. ولذلك ينبغي لكل من سلك سبيل العلم أن يكون ربانيا، وإلا ستكون فتنته أعظم وخطره أشد. إثنان بهما صلاح الأمة، العلماء والأمراء. والعلماء أعلى من الأمراء وأوفق من الأمراء وأعظم في الأمة وقلوبها من الأمراء. فالعالم ملك غير مزوج في قلوب الأمة، فهو حاكم على الأمير. فإذا كان الأمير حاكما على الرعية ولا أحد يحكم الأمير، فإن العالم يحكم الأمير. وعندما ينزل العالم عليهم ذا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه واتبع هواه فمثله كمثل الكلب يا إلهي عالم أعطاه الله البينات والدلائل والبراهين أعطاه العلم الوافر وأعطاه الحجة السابقة فبدل من أن يرتفع من آتاه الله ارتكس وأصبح ذليلا بدل من أن يكون ربانيا بدل من أن يكون مقامه في العبة أفضل من الملائكة كما قال المحققون بأن صالح البشر أفضل من الملائكة في العبة إلى عدد اتبع هواه اتبع هواه انسلخ من الحجة والبرهان ابتعد عن طريق الصراط ابتعد عن السند المستقيم فيشبهه ربنا عز وجل بالكلب انظر لو انسان قال لواحد تعالى يا كلب ينتفض لهذه الكلمة ويفزع الكلب يسمى بالكلب نعم ومن الذي يسمى بالكلب انه رجل عالم ولكنه لم يعمل بعلمه لم يعمل بعلمه لم يكن ربانيا لم يكن اماما يقتدى به قال الله عز وجل ان ابراهيم كان امه قال اهل العلم اي كان اماما يقتدى به في خصال الخير اماما يقتدى به في خصال الخير وما ارسل الله تعالى نبيا ولا جعل لنبي صفيا الا هيأه باخلاقه الفاضله مش ولد الا واخلاقه فاضله ولم يجعل ربنا عز وجل لنبي خليلا ولا حواريا الا نقص اخلاقه وصفى وادبه احسن تاديب حتى يكون ربانيا اذا العلماء ربانيون لا بد ان يبينوا عن انفسهم لا اقول بمجرد الكلمه ولكن في الكلمه والحال فان تعلق الناس بالحال افضل من تعلقهم بالكلمه هناك غلام صغير كان يذهب لتعلم السحر وكان يختلف الى الساحر ليعلمه السحر ذات يوم وهو في طريقه الى الساحر مر على خيمه فوجد بها راهبا يدعو الله عز وجل ويقول سمع غلام صغير والغلام هو الشاب الذي لم يطرح شاربه بعد لم يبلغ بعد شاربه لا زال اخرا صغير في السن سمع رجلا يعبد الله عز وجل فاستمع اليه فاعجب فدخل اليه وسلاه عن دينه وعبادته وعلم انه موحد مؤمن فامن به سبحان الله الفطر تنجذب للحق الفطر تنجذب الى الحق فكان ذلك الغلام يتاخر عند ذلك الراهب في قصه طويله نذكر منها ما نريد ونطرح منها الباب ذات يوم دخل ذلك الغلام قريته فوجد دابه عظيمه قد ارهبت الخلق ومنعتهم من الخروج فامسك حصى صغيره وقال اليوم اعلم اي الدينين احب الى الله دين الراهب ام دين الساحر الساحر علامه على الدنيا علامه على الدنيا الدنيا تسحر اهلها وتزين لهم اعمالهم يجرون وراءها كما يجري الصائد وراء فريسته فالساحر كانه رمز الى الدنيا بطريقها بسحرها بزخرفها والراهب رمز على الله وطريقه وجنته ورضوانه الغلام لم تتميز عنده المسائل يريد قرانا ماديا يستريح اليه ويطالب قلبه فيه فامسك حصى اللهم إن كان الدين الراهب أحب إليك من دين الزائر فاقتل هذه الدابة. سبحان الله، هذا الغلام الصغير يضربها في هذه الحصى فتقتل الدابة. سبحان الله، أمر عظيم جدا. إذا تيقن ذلك الغلام أن دين الراهب أفضل وأسد وأرشد من دين الزائر، وأجر الله تعالى على يده من الآيات والمعجزات ما أجرى. كان يشفي المرضى، يبر الأكمى والأبرص، فكان يجدد ذلك ويوظفه لدعوة الله عز وجل. فإذا ثانيا، إذا الساحر يدل على مقصود والراهب مقصود. عندما أجر الله الآيات لذلك الغلام كمل هذا جميعا ووظفه لخدمة الدعوة. ولكن خدمة الدعوة ليس معناها الاجتهادات الفاسدة والأعمال الساقطة. فإذا ما أوقف المخطئ قال إنما أردت خدمة الدعوة، صارت شماعة كبيرة ولها علقات كثيرة على عدد أعداد الأناسي. كل من أراد أن يجتهد بخطأ علق خطأه على شماعة الدعوة. سبحان الله، وهذا أمر غير صحيح. فإن الحق أبلغ، وإن الباطل لجل، وإن الله تعالى جعل الحق أمارات وعليه من أمارات تهتدي إليها أصحاب الفطر السوية والقلوب الطاهرة. الغلام جدد ووظف ما أعطاه الله لنصرة دين الله، لا مطلوب. هذا أعطاه مالا، وهذا أعطاه قوة، وهذا أعطاه رأيا وحكمة، وهذا أعطاه سلطانا وجهادا. ينبغي لكل مسلم أن يوظف إمكانات هذه الحياة لنصرة دين الله بالطريقة والقدرة التي تساعده في تحقيق ذلك الغرض. يأتي إليه المريض ويقول له: يا بني إني مريض مشلول، مثلا لا أستطيع الحركة، أعمى لا أستطيع الإبصار، اشفيني. فيقول: إني لا أشفي أحدا. الله سبحان الله، إذا من الذي يشفي المرضى ويبرئهم ويذهب سقمهم ومرضهم ويأتي بعافيتهم؟ إنه الله. الله، من هو الله؟ هو الملك. معاذ وحاشا وكلا أن يكون الله الجليل خالق السماوات والأرض موجد البرايا على غير مثال سابق، حاشا أن يكون ذلك الملك الذي يتغوط وينام وينزه ويأكل ويشرب ويبرح، حاشا وكلا. إذا ألا إله غير الملك؟ نعم هو الله. من هو الله؟ هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي خلق وكذا وكذا. فيدخل صاحب المرء دين الله عز وجل فيدعو له الغلام فيذهب ذلك القول بإذن الله، انتشر أمره بين الناس. لكن على مدار الفترة كم رجل آمن على يده؟ 10، 20، 100، 200، 1000، 2000، 10000، عدد مهما قيل فهو قليل. إلا أن علم به جليس الملك في سياق طويل أنتم تعرفونه. حاول الملك أن يقتل ذلك الغلام، وهذا شكوى للدنيا أنهم يخافون من كل من يحضرون على سلطانهم منه، حتى ولو كان أقلهم، حتى ولو كان أقلهم. عندما تقرأ في كتب التاريخ أمر عجيب، تجد الأب يهدي لأبوه أمر في منتهى العجب، وتجد الابن يهدي لأبوه، وتجد الأخ يهدي لأخوه. سبحان الله، ونحن في هذه الأعصار ولا زال ملك هذه الديار موجودا. هذا الملك قتل أباه بمساعدة الإنجليز، قتله قتلا بمساعدة الإنجليز وصار سلطانا على هذه الديار. ما الذي حدث؟ إنها الدنيا التي لا تعرف الأدب ولا الأخلاق، لا تعرف المناهج ولا القوانين، لا تعرف الأخلاق ولا الشرع، لا تعرف شيئا من ذلك، وإنما تعرف الأدبية والذاتية والتملك والتصرف. والبغي في الأرض. الملك خاف على سلطان من طفل صغير، لا أقول من جيش الدراج، لا أقول خاف من صواريخ عابرة القارات، لا أقول خاف من القصف النووي، وإنما خاف من طفل صغير. سبحان الله، حاجة تثير الاستياء والسخرية. ملك بجبروته، بصولجانه، بجيوشه، بدولته، بصولته، يخاف من غلام صغير. أمر في منتهى العجب. وبالفعل حاول الملك أن يقتل الغلام مرتين، مرة أن يلقيه من فوق الجبل إلا أن الله تعالى حماه، ومرة غرقا ولكن الله حماه. كم ممكن لهذا الغلام؟ نتصور لو كان غلام من جملة غلمان الناس لفر من هذه البلاد حتى يكبر ويشم وتنتشر دعوته ويكبر أتباعه ويكون له جيش طويل، فيبدأ فيحارب ذلك الملك. ولكن الغلام يأتي الملك المتربص له الحذر منه الذي يريد قتله والقضاء عليه، يقول له: أيها الملك، إنك لست بقاتل، اسمع، إنك لست بقاتل، وإن أردت أن تقتلني أجمع الناس في صعيد واحد، اجمع الناس في صعيد واحد، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم قل بسم الله رب الغلام، فإذا فعلت ذلك فأنت قاتل. الملك الظالم الغاشم لم يفكر في مآلات الأمور، ولم يفكر في عواقب الأشياء، فأعماق قلبه عن تدبر مستقبله، وظن أن الخير له في دنياه بأن يقتل ذلك الغلام البريء الذي لم يتلبس بسرقة ولا بزنا ولا بقتل، وهو فرد واحد ليس خطرا على أمن مملكته وسلطانه، إلا أنه الظلم والبغي في الأرض بغير الحق. وبالفعل جمع الناس في صعيد واحد، الشعب كله، جميع الشعب اجتمع في صعيد واحد، وأخذ الملك سهما من كنانة ذلك الغلام ثم ضربه، فوقع السهم في صدره بعد أن قال بسم الله رب الغلام، فمات الغلام، وضاق الناس جميعا آمنا برب الغلام. إذا الأمة تعلقت بغلام عندما رأت من حاله الصدق، وعندما رأت من حاله البذل لقضيته وأهدافه، تعلقت الأمة بغلام. إذا الأمة يمكن أن تتعلق بمن نرى فيه الصدق والإخلاص والعمل الدؤوب، عندما تجد العالم الرباني الذي لا يخاف في الله لومة لائم، الذي إذا خير بين الحياة والموت اختار موتا هنيا بدلا من حياة بديلة رديئة، هذا هو. لكن أن يكون حظ الناس من علمائهم شقشقة في الكلام ولي الألفاظ من أطراف الألسن، فإن هذا ليس بكافي أبدا. إذا هذه الأمة لن يتغير حالها إلا إذا تغيرت أفهامها عن دين الله، ولن تتغير هذه الأفهام إلا إذا وجد من يغير لها هذه الأفهام، وهم العلماء الربانيون. نسأل الله تعالى أن يمسكنا بالإسلام وأن يوفقنا إليه وأن يهدينا إليه، والحمد لله رب العالمين. لا يمكن. سنة عندما يطرح في تاريخ الإسلام يجد أن ما نحن فيه الآن أشد بكثير مما صار المسلمين في عهد الدرج. والله لماذا؟ لأن الحرب التتالية اجتثت أبدان المسلمين، ولكن لم تقضي أبدا على فتوة الإسلام في قلوب المسلمين. ولذلك خلال أقل من 80 سنة استطاع المسلمون أن ينتصروا على التتر، واستطاع المسلمون أن يدخلوا التتر في دين الله. سبحان الله، هلاك ابن عمه بركة خان كان تتريا وتريا يعبد الشمس من دون الله، لما رأى الإسلام والمسلمين ورأى المسلمين مع هزيمتهم أصحاب فتوة إسلامية وديانة تتقي في قلوبهم تأثر بالمهزومين. يا إلهي، هذا التتلي الكافر تأثر في المسلمين فدخل في دين الله عز وجل وحارب هلاك خان. هذا الطاغية الذي قضى على المسلمين وذبح الخليفة العباسي وقتل أكثر من 2 مليون في بغداد، الذي قتله هلاك ابن عمه بركة خان ودخل تقر في دين الله عز وجل، أمر عجيب جدا، أمر في منتهى العجب. الصليبيون عندما دخلوا إمارات الرأى والقاطية وشمال الشام ثم دخلوا بلاد القدس تكون 5 مليون سنة، بعدها قليل بدأ جهاد الإسلام ضد الصليبيين على يد عماد الدين زنكي، ثم بعده ابنه ظهر الدين محمود، ثم هذه المدرسة المباركة صلاح الدين الأيوبي وعبد واسد الشريكوه، كل هؤلاء اجتمعت كلمتهم في قتال الصليبيين طيب ولاهم. وبالفعل انتصر المسلمون على الصليبيين وانقشعر احتلال الصليبي لديار المسلمين، وعاد المسلمون أصحاب ديارهم وبلادهم. سبحان الله، عندما تنظر تجد أن الكفار أصابونا في مقتل لا أقول في ديارنا وأموالنا، إنهم قد أصابونا في ذلك، ولكن الإشكال أنهم أخذوا أموالنا وديارنا واستولوا على قلوبنا وعقولنا. دلوقتي الراجل قاعد في بيته، الحقيقة مش بيته، هناك غزو فكري، غزو ثقافي، غزو نفسي، انحلال اجتماعي، تفسخ أسري. فالذي حدث إن هذا ليس نتيجة سنة أو سنتين، وإنما هو نتيجة السنين المخططات المستمرة منذ أكثر من 800 سنة. عندما أقرأ أن إسقاط الخلافة العثمانية قدم 100 مشروع لإسقاط الخلافة العثمانية على مدار 500 سنة، قدمت الدول الأوروبية وروسيا أكثر من 100 مشروع للقضاء على الدولة العثمانية. سبحان الله، مخططات دائمة ومكر داوود واجتهاد لا يعرف الملل ومكر لا يعرف الملل. هذا كله من اجل ابعادنا عن ديننا. واين المسلمون عباد الله؟ اين المسلمون عباد الله؟ اعملوا ايه؟ كيف هي حياتهم؟ حياتهم مليئه بالسفر بالغفله، فمن اصيب بالغفله فهو محروم، مليئه بالغفله والسفر والزينه والبهت، كلها اهداف جزئيه، ليس هناك عمل لدين الله. أنا بغي أسافر الجامعة، يبقى أنا أسافر الخارج وأقعد لها 15 20 سنة وأجي الفلوس المحاضر أشتري قصر كبير وأكل الناس وما إلى ذلك. ممكن أن تكون أفضل حالة إذا مكثت وقدمت. هذا مهندس، ما الطيب أن يجمع أموالا كثيرة وأن يربي كذا وأن يجهز أولاده كذا. نعم افعل ذلك، ولكن أين حظ الدين؟ أين حظ الدين المالي؟ أين حظ الدين من جهدك؟ أين حظ الدين من ولدك؟ أين حظ الدين من زوجك؟ سبحان الله، ما الذي أصاب المسلمين؟ ما الذي وقع على أمة إذا كان كل واحد يحمل هم نفسه وأسرته فمن يحمل هم دين الله عز وجل؟ من يحمل هم دين الله عباد الله؟ هل العلاقة بيننا وبين الإسلام هي علاقة الصلاة والصيام والحج فحسب؟ أم إن هناك دين لابد أن يحمل ولابد أن ينشر ولابد أن ينصر ولابد أن يبذل أبناؤه من أجل هذا الأمر؟ لكن أن يعيش المسلمون هكذا كأنهم خراف في حظيرة كبيرة، فإن هذا لا ينبغي أن يليق بهذه الأمة التي شرف الله الإسلام والتي صفاها ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي جعل لها من المجال والمناقب والأفضال ما لم يجعلها لأمة خلت، لم يجعلها لأمة خلت. إذن عباد الله، قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لن نغير حالنا إلا إذا تغيرنا، ولن نتغير إلا إذا عدلنا أفهامنا عن دين الله، وعدلنا أفهامنا عن رسول الله، وعدلنا أفهامنا عن دين الله. لابد أن نكون أكثر غيرة للإسلام وأكثر تحملا لمعاني الدين، لابد أن نقدم شيئا لهذا الدين، لابد أن نصنع شيئا لهذا الدين، لابد أن نقدم شيئا يسمعه ربنا ويراه ربنا فيعلم منه صدقنا وإخلاصنا فيرضى عنا ويحسن خاتمتنا. أما أن نكون هؤلاء وأن نكون هكذا سادرين في الغفلة، سادرين في المعصية، غير آبيين بما يقع علينا، غير ملتفتين بما يحاك لنا، لا نفقه ما يكون في واقعنا، فإن هذا لا يكون للديانة في شيء. عباد الله، الله تعالى أسأل أن يشرح صدورنا وأن يطهر قلوبنا وأن يذهب سخيمة صدورنا وأن يرزقنا فرد الخير كله بنصرة دينه، بنصرة دينه وعز أوليائه وانقطاع دابر أعدائه، فإنه سبحانه أهل لكل خير. اللهم اغفر لنا الذنوب وارفع لنا الدرجات واستر عنا العيوب، وبارك اللهم لنا في اخواننا وابنائنا ومشايخنا وابائنا وامهاتنا واصحاب الحق علينا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتجاوز عن سيئاتنا ولا تتوفنا الا وانت عنا راض. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. على الله ربنا توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انصر دينك وعز اوليائك، اللهم انصر دينك وعز اوليائك. اللهم عليك بالصليبيين واليهود والملاحدة والمنافقين والرافضة ومن والاهم، اللهم خذهم أخذا وأحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.